بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الكتاب وآياته التي هي ثبات ونور وهدى ورحمة للمؤمنين. في هذه الآيات يتحدث الله، يقول الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. الله عز وجل من علينا بنعم كثيرة لا تحصى، ولذلك قال في ختام الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدعونا نتذكر معا نعم الله عز وجل علينا. من الله عز وجل علينا بالكثير من النعم، ولذلك يقول الله عز وجل: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهي بنا اليوم نتأمل معا في نعم الله عز وجل علينا، ومن أعظم هذه النعم هي نعمة القرآن. الله عز وجل من علينا بهذا الكتاب وفيه آيات تكون لنا نورا في الدنيا والآخرة، كما يقول الله عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة تأتي في الدنيا قبل الآخرة. هذه الحياة الطيبة التي سميت جنة، جنة الدنيا، وهي نعيم لا يتلذذ به إلا المؤمن. وحينما سئل عنه المؤمنون فقالوا إنها جنة الذكر، ذكر الله عز وجل. كيف أن المؤمن في كل أمر يمر به، أكان بلاء أم نعمة، هو على حالين: إن كان بلاء صبر وذكر الله عز وجل فوجد نفسه في سعة وشرح وهون عليه ما هو فيه من البلاء، وإن كانت نعمة شكر الله عليها فكان عاقبة ذلك أن زاده الله وبارك له في نعمته. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا للإيمان الذي به تهدى القلوب وتطمئن القلوب. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله سنبدأ في هذه الآيات، وهي أواخر سورة إبراهيم. في أواخر السورة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أعطانا شوط كبير في السورة، وعرفنا أن من أهم الوظائف الداعية أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى صراط العزيز الحميد، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن الله عز وجل عزيز حميد، ولذلك ستأتي في آخر السورة: إن الله عزيز ذو انتقام. فعاقبة الذين لا يستجيبون لهذه الآيات ولهذه الدعوة، وستأتي في بعض الآيات دعوة سيدنا إبراهيم، وهو يعني من أعظم الدعاء إلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم، فالذي يستجيب لهذه الدعوة يكون من المفلحين ويشكر الله عز وجل له. فالله عز وجل حميد، حميد بمعنى على معنيين: المعنى الأول أن الله عز وجل يشكر للناس أفعالهم ويجزيهم على ذلك بالجنة، والمعنى الآخر أن الله عز وجل حميد أي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. إذن فحال الناس على اثنين، إما أنك ستستجيب إلى هذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، وإما أنك لن تستجيب، فحينها يتعرض من لم يستجيب إلى العذاب، وهذا ما سنراه في الآيات. ولذلك هنلاقي يا جماعة في آخر الآيات لما جاءت القول الكافرين الذين أعرضوا عن الدعوة قالوا لولا قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ليه؟ ليه عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرجعهم إلى الدنيا؟ نجب دعوتك، نجب دعوتك. إذن فالحكاية كلها في أن تستجيب إلى هذه الدعوة. خلونا يا جماعة نتعامل مع القرآن إنه بيعيد نظرتنا لكل حاجة. طيب فيما نمر به من ابتلاءات وهذه الأحداث التي نمر بها، وكل يوم بنسمع خبر أسوأ من اللي قبله على هذه الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا ويكشف عنا هذا الهم وهذه الكروب. ولكن حينما تقرأ هذه الآيات التي تعيد تعريف كل شيء، بتعيد تعريف كل شيء من ناحية أنك ترى هؤلاء الظالمين الفجرة الكفار في هذا اليوم مقرنين في الأصفاد. أنت النهاردة بتشوفهم لابسين بدل، قاعدين في المؤتمرات بيتكلموا، الناس تسمعهم، معهم فلوس، معهم ملك، معهم سلطة. ولكن في هذه الآيات التي بإذن الله سنتناولها اليوم ستجد أن النظرة تختلف تماما إلى هؤلاء المجرمين. طيب فتوقفنا عند هذه الآية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فبدأ اختتام الصورة بهذا الجزء بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا إبراهيم وعن دعاء سيدنا إبراهيم اللي بيبين مدى هموم الداعية المصلح. من أهم الأمور يا جماعة أن أنت تبقى عارف إيه هو هم الداعية. زي ما قلنا من أهم هدف الصورة أنها تحطك على طريق الدعوة إلى الله عز وجل في أول آية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن فهذا الكتاب كتاب دعوة تدعو به إلى الله عز وجل، وهذا الختام للصورة كلها وليس فقط لهذا المقطع. يبقى الختام ده ختام الآيات دي للصورة كلها، مش بس مقطع سيدنا إبراهيم حينما كان يدعو الله عز وجل. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهنا جاءت بنون التوكيد. كلنا عارفين لو حد عايز يقول يعني يقسم او يقول مثلا جملة مش محتاج يحط النون اللي في الاخر، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولكن مع طول البلاء، يعني في اول البلاء يكون الامر ممكن الانسان يحاول يصبر، اما مع طول البلاء فقد يختلف الايه الامر، في بعض الناس ممكن تيأس. فهل معقول حد يظن ان ربنا سبحانه وتعالى يغفل عما يعمل الظالمون؟ طبيعي ان الاجابه لا، كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل وليس بغافل عما يعمل الظالمون. ولكن مع طول المده ومع طول الظلم واستمرار الظلم لفترات طويله، ممكن وحين يزداد الظالم في فجوره وطغيانه يبتدي يتبادر الى النفس بعض الوساوس. الوساوس دي بتقول ايه بقى؟ اين الله؟ لماذا يتركهم؟ كيف يحدث هذا؟ فكل دي تساؤلات بتيجي في نفس الانسان اللي ايمانه ضعيف، فتاتي هذه الايات لتثبته. سيدنا ايوب لما ظل 18 سنه في الابتلاء قال ان ربي اني مسني الضر او اني مسني الشيطان بنصب المعذاب. يبقى ايه؟ شوف ازاي سيدنا ايوب ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه ايه؟ ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. إذن لا يصبر على البلاء الا من رحم ربي. طيب في هذه الصورة أنت بتقرأ مدى طغيان أهل الباطل بعد ما عرفت أن هم وصلوا المرحلة أن هم كذبوا الرسل كلهم، ووضعوا قالوا لا نريد أن نسمع، بل كمان بيكمموا أفواه الرسل وفردوا أيديهم في أفواههم، مش عايزينهم يتكلموا حتى معهم في الدعوة، وكمان بيقتلوا الرسل والأنبياء. تخيل معايا كده تسمع خبر قتل نبي، كلنا بنسمع يعني أخبار قتل ناس من أشرف الناس، ولكن تخيل بقى خبر أن يقتل نبي، دي حاجة عظيمة جدا. فكان ده بيحصل، وتخيل لو انت بتعيش في الزمن ده وبتسمع ان في ملك مثلا عايز يتزوج من امرأة بغي، ولكن مش هيقدر يعمل ده عشان هي من لا تحل له من محارمه، فيروح يسأل سيدنا يحيى عليه السلام فيقول له لا تحل لك، فطبعا تقول له ائتني برأسه، فتكون هي السبب في قتل نبي من اشرف الناس على وجه الارض يقتل بكلمة بغي، يعني حاجة في منتهى العجب. فتخيل لو انت سمعت النهاردة كده خبر ان الكعبة هدمت مثلا، او ان في الحجر الاسود مثلا اتاخد من الكعبه، فحاجه يعني خبر عظيم جدا. فانت تظن انك يعني لا المفروض ده ما يحصلش، او دي حاجه غريبه جدا، الطبيعي ان انت تظن كده، لكن ما فيش وعود في القران بتاعك ان الله عز وجل لن يعني ممكن ما اذنش بده. ربنا سبحانه وتعالى يعني من سننه الابتلاءات. احيانا احنا من الاسباب اللي بتخلينا نيأس ونفقد الامل ان احنا بنكون معلقين املنا على حاجات دنيويه ليست هي الواقع، وليست هي اللي هيحصل فعلا، وليست هي الحق. ولذلك في يعني حتى في الخبر يعني في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان في حد ياتي يهدم الكعبه، بل مش بس كده، الكعبه هدمت قبل كده وفي في 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 زمان الحجر الاسود نفسه اختفى. فكل دي ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى بيأذن بها. فعليك ألا تيأس حين ترى أهل الإيمان يبتلون ويعذبون، وترى المؤمنين في كل مكان يبتلوا، إياك أن تيأس. فالله عز وجل لم يعدنا أننا لن نبتلى، وده معنى مهم جدا يا جماعة. يقول الله عز وجل في سورة محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. كذلك يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن فعليك أن تكون على يقين أن الله عز وجل قدر هذا الابتلاء. فمن أهم الأمور دي إن إحنا برضو إيه يعني حتى سيدنا أبو بكر حين نزلت السورة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيدنا أبو بكر حين سمع هذه السورة ظن أن إيه الروم سيغلبوا في 6 سنين، فراهن على باب وخسر الرهان. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ان هو ينصر سيدنا ابو بكر يعني من اهل الايمان ومن اعظم الناس ايمانا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم ياذن بذلك، بل كان النصر فعلا غلبت الروم ولكن بعدها بسنتين. فازاي الواحد يعني احيانا ايه يقول يعني يحط امانه يعلق امانه على ظنون بداخله لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ولم يعد الله عز وجل بها. طب ايه بقى اللي انت المفروض تعلق امانك عليه؟ يعني هو احنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان يا جماعه محتاجين قلوبنا تتوجه صح. القلب حين يوجه بشكل صحيح فحين ياتي البلاء يصبر ويثبت، زي ما لينا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوه لما سيدنا ابو بكر كان معه في الغار بعد يعني ما قطعوا شوط كبير جدا واخذوا بكل الاسباب اللي ممكن ياخذوا بها في طريق الهجره عشان المشركين ما يلحقوش بيهم. طبعا هنا القلب قد يتعلق بهذه الاسباب، ان احنا اخذنا الطريق اللي ما حدش بيمشي منه، واخذنا معانا حد يخفي الاثار وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك في الاخر ايه، في الاخر المشركين كانوا فوق الغار، يعني لو نظروا تحت منهم. طيب اللي معلق امله بالاسباب هيحصل له ايه في الوقت ده؟ هيأس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق قلبه بالله فقال: ما ظنك باثنين، بعد كل الاخذ بالاسباب دي، ما ظنك باثنين ايه؟ الله ثالثهما. فعليك ايه؟ تخيل واحد كده مثلا ابتدى يعلق نفسه بالاسباب قوي وقال لك ايه، احنا اخيرا حصل مثلا نوع من الامل مثلا في تمكين في شيء معين، حصل ان ابتدينا فعلا نواجه الاعداء وحسينا ان احنا، وفي الاخر يزلنا مثلا، حصل هزيمه او حصل كذا، هل ساعتها قلبك هيفضل ثابت على الحق ولا لا؟ لازم تحط نفسك في الموضع ده، تسال نفسك: وانت معلق قلبك بامال الدنيا، بأمان الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها هو إيه؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. دي أخرى، أما الأصل هو إيه بقى؟ الأصل هو الآخرة، والأصل هو أن تعلق قلبك بالآخرة وتعلق قلبك بالله قبل كل شيء. هذا المعنى ده مهم جدا. ولذلك يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي يعني إزاي هنتغلب، إزاي نتغلب؟ المسلمين طبعا في غزوة أحد كانوا متعجبين ازاي نتغلب واحنا المفروض على الحق وكذا. نفس الكلام احنا قد نقع في هذه الوساوس او هذه احاديث النفس. فاللي ثبتك انك تكون على يقين ان الله عز وجل سيتم امره، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيؤخر هذا الكافر مثلا ليوم هيهزم فيه في الدنيا، أو هيفقد كل أمواله في الدنيا، أو هيحصل مثلا هيبتلى بمرض شديد، مع إن ده ممكن يحصل. لكن زي ما احنا عارفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين ماتوا قبل الفتح، وماتوا قبل حتى لم يقتلوا حتى في معركة، لم يقتلوا في بدر وغيره، بل وبعض المشركين كمان أسلم. فربنا سبحانه وتعالى لم يكن غافل أبدا عن أي فعل من أفعال هؤلاء المشركين، بل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن وأنت حتى لو يعني لو فكرت مثلا أن الظالم اللي كلنا مثلا متأزمين أو متضررين منه، لو ابتلي في الدنيا ممكن الابتلاء ده ما يشفيش غليل اللي ظلم. يعني ممكن مثلا واحد قتل الملايين وبعدين في الآخر يموت موت عادية جدا، أو يموت حتى موت يعني موت صعب أيا كان، في الآخر برضو الجرم اللي هو عمله لا يشفي غليل الظلم إنه بس يروم مات موت عادية. وإنما إيه بقى، لازم يبقى فيه يوم عظيم يأتي فيه هذا إيه هذا الشفاء، يعني يشفى فيه غليل هذا الإيه هذا الذي ظلم. طيب إيه بقى اللي هيحصل في اليوم ده؟ تعالوا نشوف كده هذا المشهد، ويعني خلونا كده النهاردة يا جماعة هو مقصد الدرس كله إن أنت تستحضر هذا المشهد. مشهد الصوت هو يا جماعة طيب مش نرجع تاني. فتعالوا كده يا جماعة نبدأ إن شاء الله كده يعني إيه نتخيل معا هذا المشهد يوم القيامة. إنما يقول الله عز وجل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب يعني إيه تشخص فيه الأبصار؟ البصر الشاخص أي لا يطرف، يعني مش عارف يغمض عينيه. فتخيل معايا كده هذا الظالم اللي أنت دائما بتشوفه في مشاهد بقى عز وكبرياء في الدنيا، فيجي يوم القيامة تبص عليه هو نفس الشخص، الحق ده فلان هو اللي احنا عارفينه، وهو اللي كان بيظلم في الدنيا وكان بيقتل المؤمنين وكان بيقصف وكان بيعمل. طيب ايه بقى حاله دلوقتي؟ شاخص بصره، شاخص بصره، يعني عارف يعني شاخص بصره، يعني مفتح يعني مش عارف يقفلها. طب ليه؟ يعني هو مش قادر حتى يرمش، مش قادر يقفل عينه لحظة من شدة الايه، من شدة الفزع. فالعذاب المذكور في سورة إبراهيم يا جماعة بيركز على الألم والإهانة والفزع والرعب اللي هيبقى فيه حال الايه، حال الظالم يوم القيامة إلا ما يتوب. خلي بالك من نقطة إلا ما يتوب، لأن يا جماعة ما فيش مقارنة، مع إن هو نفس الفعل اللي كان بيفعله في المؤمنين في الدنيا، إلا إن المشهد بيختلف. حتى لما تأتي التكملة لو شفنا كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه بقى، مهطعين مقنع سريع عدد العرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب فيقول الله عز وجل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب البصر الشاخص أي لا يطرف، يعني من شدة الفزع لا إيه لا يرمش حتى، مش عارف يقفل عينيه، مش عارف للحظة حتى إن هو إيه يزيح بصره عن المشهد. طيب وبعد كده مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ده وصف للمشهد في لحظات البعث. يعني سبحان الله الظالم يبعث يوم القيامة مهطعين. مهطعين دي فيها أقوال كثيرة، أول قول فيها الإسراع اللي هو إيه بيمشي بسرعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فالإسراع باتجاه الشيء اللي هي مشية إنسان ذليل كده وأسير مسرع ناحية إيه؟ ناحية حاجة بيفزع منها. يعني تخيل كده والعياذ بالله واحد رايح للهلاك بتاعه، في واحد مثلا عمل مثلا ظلم معين رايح بنفسه للهلاك. فتخيل كده المشهد ده وهو مجبر على ذلك، لا يملك حتى أنه يرجع، أو ليس له من دون الله عز وجل إيه مفر. فمهطعين دي فيها إيه أقوال كثيرة. في قول آخر أنه هو إيه يرفع رأسه إلى السماء، فقيل الإهطاع وهو مد الرقبة، يعني يبقى مدد رقبته كده بيحاول يبص يشوف فيه إيه اللي بيحصل، أو أنه هو بيجري وبصره فين، بصره شاخص إلى السماء. لكن إحنا هناخد القول بالإيه بالإسراع. طيب مقنعي رؤوسهم، يعني إيه بقى مقنعي رؤوسهم؟ يعني عايزك تدخل كده مشهد الظالم اللي شاخص بصره وهو مهطع بيمشي بسرعة كده وشكله يعني مفزوع من كتر الفزع، فإيه هو بصره شاخص ومقنعي رؤوسهم، يعني رؤوسهم مرفوعة إلى السماء، مفيش حد فيهم عارف يبص للتاني، مع إنهم كلهم متجمعين في نفس المكان، بس هو مش لاقي فرصة إنه يبص للي جنبه. طب الكلام ده مدة قد إيه يا جماعة؟ يعني الكلام ده ممكن تظن المشهد ده مثلا مشهد لمدة ساعة، طب لمدة مثلا نص ساعة أو حاجة، اللي هو أي حاجة سريعة. لا لا، ده هو هيفضل كده في هذا المشهد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل كده، مستني مصيره وعايز يعرف إيه اللي يحصل فيه. ربنا سبحانه يقول إيه؟ تظن أن يفعل بها سيقرا والعياذ بالله. هو قاعد وعارف إن مصيره إيه، شاف قدامه حد اتاخد، والنار طبعا في هذا اليوم تخرج، يخرج من جهنم كما في الحديث يعني كلاليب ورقاب تقول وكلت بكل ظالم. يعني هي خارجة كده من النار وعمالة بقى تمشي وسط الناس كده وبتقول وكلت بكل ظالم، ولو شفت الظالم فيا ويلي، يعني هتاخده هتاخده مش هتفلته. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادة. عارف انت الأسد كده لما بيبقى قاعد مستني يرصد الفريسة بتاعته، أول ما بيشوفها خلاص إيه، مش هتعرف، مش حدش يعرف يمنعه إن هو يلتهمها أو ينقض عليها. طيب، أفئدتهم هواء يعني مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. طبعا المقصود إن هو إيه، زي ما قلنا مش بيعرف حتى يغمض. وأفئدتهم هواء، تأمل هذه الكلمة. تخيل كده أي واحد في مشهد يعني مرعب جدا، ساعات تحس إن القلب إيه يعني خرج من المكان بتاعه وطلع الحنجرة، يعني زي ما ربنا سبحانه يقول إيه، وبلغت القلوب الحناجر. فالمعنى الأول لأفئدتهم هواء إن القلب خرج من مكانه، كأنه هو ما بقاش عنده قلب من كتر الإيه، الفزع والخوف والرعب اللي هو فيه. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الآيات دي إحنا بنسمعها يا جماعة، خلي بالك انت المشهد اللي هو ربنا سبحانه يصف هذا المشهد، المشهد ده بيتحدث عن الظالمين. طيب هو احنا نخلو من ان نكون من الظالمين؟ يعني هل كل واحد فينا كده امن خلاص ان هو مش ظالم؟ طبعا يعني ليس المقصود من ذلك ان احنا نيأس، ولكن لابد الانسان دائما هو بيقرأ هذه الايات ان يوقعها على نفسه. كيف بك وانت يعني تخيل كده معايا ان ربنا يعافينا، حد يكون في هذا المشهد يوم القيامة. طب لما انت تسمع بقى الآيات دي وتسمع المشاهد دي ترجع للواقع تعمل ايه؟ تفوق بقى. فاحنا هدفنا جماعة من الآيات دي حاجتين، اولا تسلية ونوع من التصبير، كما يعني ربنا سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن على الصحابة في فترة الاستضعاف في مكة حتى يثبتهم ويقول لهم يعني انظروا الى هؤلاء المجرمين الظالمين الذين يستضعفونكم ويمنعونكم من الايمان ومن اقامه شعائر الدين، هؤلاء سيكون مصيرهم هكذا يوم القيامه. وكذلك لابد ان يكون في هذا ايضا نظاره لك، يعني ما تخليش مصيبك من الايات دي بس انك عملت ايه تقول اه يا ظالم ده انت هيحصل فيك ويحصل فيك. لا لا لا، خلي بالك لازم يكون ليك نصيب من ان تنذر نفسك، لأن خلي بالك النفس دي عدوة ليك، فعشان هي عدوة ليك وعايزة يعني تهلكك لابد ان انت تذكرها بهذه المشاهد. فالمقصد الاساسي من الآيات يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر الآيات هذا بلاغ للناس ولينذروا به. يبقى المقصود ليس فقط التسلية، ليس فقط ان انت تقعد تسقط ده بقى على فلان وفلان وفلان ده ظالم، ده فلان ده هيشوف، ده فلان ده هيحصل فيه. وطبعا ده كويس لأن ده بيسلي عن أهل الإيمان الذين استضعفوا وظلموا ولم يأخذوا حقوقهم في الدنيا، ولكن الأهم من ده بقى أنك تنذر نفسك، أنت أولى بالنظارة الآن، لأن كلنا كده كده يوم القيامة هنشوف المشاهد دي. فيعني ما أنتش مثلا هتحرم مشهد أنك تشوف الظالم وهو بيهلك، هتشوف، كلنا هنشوف، وكلنا هنشوف كذلك أهل الإيمان وهم ينعمون. ولكن انت بقى السؤال مش هيكون انك شفت فلان ولا شفت فلان، السؤال هيكون انا مصيري ايه، انا هبقى فين، انا هبقى مع مين، يا ترى انا هبقى من الناس اللي هيمروا على الصراط بسرعه البرق، ولا انا هبقى من الناس اللي ماشيين كده واحده واحده يعني وكان ماشي على مهله وممكن ياتي مثلا من النار كلاب كده يخدشه، او زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ناس هتمشي على الصراط على مهلهم كده زي ما كانوا في الدنيا متاخرين شويه مش بيسارعوا في الخير، يدوب على القد كده يعني اللي هو ايه، خلطوا عملا سيئا واخر صالحا. طبعا ده يعني مش ده حتى حالنا يعني يمكن كلنا كده، بس المقصود ان انت لا لازم تشوف انت مكانك فين. طيب نرجع تاني بقى للمشهد وارض المحشر يا جماعه، ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الارض غير الارض. يعني تخيل كده ارض المحشر دي هي ارض بيضاء، والمعنى هنا المقصود في يعني اكثر من معنى، ولكن من ضمن المعاني إن الأرض هتتبدل كلياً والمعاني بتاعت الأرض هتختلف. فتلاقي الجبال اللي كانت عالية اتسوت بالأرض، يعني بقت خلاص يعني الجبال. يا رب سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الجبال فكل ينسفها يا رب نسفة، يعني الجبل اللي احنا لما بتشوفه بنهابه ده خلاص مش هيبقى موجود، تما بالك بقى بالبشر، كل واحد هيتغير حاله يا جماعة. يعني رب سبحانه وتعالى يقول عن من أسماء يوم القيامة الواقعة ومن صفاتها خافضة رافعة، يعني ممكن تلاقي حد كان يعني مكانته في الدنيا عالية جدا جدا، يأتي يوم القيامة يخفضه الله عز وجل، تخيل كده، يخفضه الله عز وجل فيصبح ليس له قيمة، أفئدتهم هواء. وتجد واحد في الدنيا يعني هين جدا وبسيط جدا جدا، ممكن تشوفه كده ايه يعني تستضعفه وما تبقاش عايز تقرب ولا تتعرف عليه ولا حتى عايز تصاحبه، ولكن هو عند ربنا سبحانه وتعالى غالي جدا غالي جدا، خافضة رافعة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض بآخرين، يعني ممكن تلاقي يوم القيامة الحال مختلف تماما عما تظن. ممكن تلاقي ربنا يعافينا يا رب، الناس اللي احنا بنحسبهم هم دول الناجحين وهم دول اللي في 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 فلاح، ايه يوم القيامة ما يبقاش لهم قيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، تخيل كده، حتى مش هيسمع، حتى ما حدش هيسمع، ما حدش هيشوف، ملوش قيمة، ملوش لازمة. ولكن أهل الإيمان بقى تجد المؤذن مثلا أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنين فيبختهم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم مثلا هم يؤذنوا في المساجد، هذا صغر. طب وكذلك الدعاء إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلابد أن أنت لما تيجي آيات وصف يوم القيامة تسأل نفسك السؤال ده، أنا فين؟ يعني مش لازم يبقى دايما الآيات بتقعد تسقط على فلان وتسقط، لا أنت اسأل نفسك أنا فين؟ أنا مكاني فين؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول يبقى طيب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يعني بعد ولا تحسبن الله غافلا، إن لابد أن تنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك. فكل الهم يا جماعة، احنا قلنا القرآن هو دعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالدعوة دي اللي رفضها بقى هيجي يوم القيامة يقول إيه يا رب، يعني رجعنا كده ايه، يمكن نسمع كلام الدعاء اللي كانوا بيكلمونا عن ربنا سبحانه وتعالى دول. فتخيل كده ان اهم حاجة عند الظالم انه يرجع ليه، مش عشان اي حاجة غير ان هو يستجيب لدعوة الدعاء. يبقى انت كده تعرف ان استجابتك لدعوة الدعاء هي من اهم اسباب النجاة، انك تستجيب الى كل يعني ما يقربك الى الله عز وجل، والى يعني اهم حاجة كل ما هو على سنة الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الله عز وجل. فإذا استجبت لذلك فأنت بإذن الله في من المفلحين. ويا حبذا أن تكون من الداعين، أنك كمان تكون إيه يعني واقف على هذا الصبر، فأنت يعني من المتبعين ولست تابعا، يعني مش مجرد بس أنت ماشي كده بتحاول تلقط رزقك، لا ده أنت الحمد لله ربنا كرمك وبقيت كمان بتدعو إلى الله عز وجل. وطبعا الدعوة إلى الله عز وجل زي ما اتكلمنا في المرات السابقة لها يعني شروطها ولها يعني الطرق اللي بتؤدي إليها، ومن سلك عرفه. وقال الله عز وجل إيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فده يعني مش موضوعنا النهاردة، ولكن دي حاجة كده تحطها على جنب، إنك تكون حريص جدا تعرف إيه موضوع الدعوة إلى الله عز وجل ده، إنك يكون ليك نصيب منها ولو بالقليل. والله أعلم يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني يتقبل، يعني تجد نجاة الصالحين ممكن بأعمال لم تكن تخطر على الحسبان. واحد مثلا أو يروى عن أحد يعني الصالحات إن هي يعني تخيل كده هي عملت، هي مش تخيل هي فعلا يعني الرواية دي صحيحة، يعني إن هي عملت بئر يستقي منه الحجيج. فلما ماتت رآها تقريبا ابن خالها أو حد من أقاربها في المنام، فقال لها ما فعل الله بك. فهو ايه من عادة الصالحين ان هم بيروا رؤية صالحة، فهو رأها في رؤية وشافها بقى. يعني الست دي كانت امرأة صالحة وكانت من الامراء، يعني كانت معها فلوس وعملت بئر بيستقي منه الحجيج. فالواحد فينا لو تأمل العمل ده يقول لك يا عم ده عمل عظيم جدا جدا جدا، ويعني اكيد هو ده بقى العمل اللي هيخليها من السابقين اللي هتدخل الجنة صاروخ. طيب هو بقى شافها ابن خالها او احد اقاربها فبيسألها بيقول لها ما فعل الله بك؟ تخيل كده الإجابة تكون إيه؟ الحمد لله، قالت غفر الله لي. يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لي، وما أعظم ذلك. دي حاجة يعني نتمنى كلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر. طب قال بما، يعني إيه العمل اللي أنت بسببه ربنا سبحانه وتعالى غفر لك؟ طبعا كلنا نظن أن العمل ده كان إيه بقى، أكيد البئر. قالت بركعات كنت أصليهن في جوف الليل. يعني تخيل بتقول أن سبب المغفرة أن الله عز وجل قبل منها ركعات، حتى بتقللها يعني ما كنتش بتصلي كتير، كانت بتصلي بس بعض الركعات كده في جوف الليل. قال والبئر، يعني هو بيسألها بيقول لها طب والبئر عملت ايه، ما ده اكيد دي هي دي بقى وديتك في حته تانية. قالت لم تقبل. قالت ايه؟ لم تقبل. فالواحد احيانا يظن برضه، معلش يعني لازم نعقب هنا، ان احيانا الواحد بيظن في بعض الاعمال اللي هو بيعملها ان هي دي بقى الاعمال اللي ايه؟ اللي هتخلص، هي دي اللي هتجيب له الفردوس الاعلى من الجنه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عزيز ولا يعني يعجل لعجلة أحد، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما كان خالصا لوجهه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. فلذلك وجب أن احنا بننبه كثيرا على أهمية الدعوة وأن تكون داعين إلى الله، وجب أن انت تقرنها بالإخلاص وأن تتوجه بذلك إلى الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يقبل منك القليل ويجعل بذلك أجرا عظيما. وطبعا ده مش معناه ان انت ما تتطرقش الى الاعمال الكبيره، يعني احيانا الواحد برضو يقلل بقى من ايه، من الاعمال الكبيره، يقول لك اكيد مش هي دي اللي هتنجيني خلاص، يعني دي هيبقى فيها رياء. لا لا، المقصود ان انت تخلص في ذلك وفي ذاك، في الاثنين، في الاعمال الكبيره اللي هي فيها بذل وتضحيه كبيره وبذل اموال وبذل النفس وهكذا، وكذلك الاعمال برضو البسيطه تخلص فيها، بتصلي ركعتين، يعني بتصلي مثلا ركعتين السنه اللي قبل الفجر وبتصليهم كده بنوع من التهاون، لا اخلص فيهم وحاول تخشع بخشوع، يعني يمكن يكون سبب الركعتين دول انهم يكونوا سبب في نجاتك، والله اعلم. طيب نرجع تاني لموضوعنا بقى، مشهد يوم القيامه. مهم جدا ان تكون في هذه الايات، يا جماعه احنا لما بنقرا القران، حد يقول لي كده، لما بنقرا القران احنا بنقراه على سبيل ان احنا بنسمع ولا على سبيل ان احنا بنشوف؟ يعني لما انت بتقرا القران تقدر تقول انا شفت المشهد ده؟ ما يعني ربنا سبحانه وتعالى وسط مثلا مشهد يوم القيامه، في هذا اليوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ثم يصرف الله عن جهل الكفار. تقدر تقول لي بعد ما قرات هذه الايات تقدر تؤكد لي ان انت شفت المشهد ده ولا لا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينظر الى يوم القيامه فليقرا. فليقرا ايه؟ سوره التكوير وسوره الانشقاق وسوره الانفطار. يعني في سوره انت ممكن تقراها تشوف بيها. فاحنا هنا واحنا بنقرا يا جماعه الايات دي خلي بالك، ويعني لابد ان انت يكون لك نصيب ان تقوم الليله بهذه السوره كامله من اولها لاخرها، حتى في ركعه ان استطعت، ركعه واحده تقرا بتاني وكانك بعد الشوط الطويل ده من الايات اللي تتحدث عن الدعوه وحال الداعيه واستضعاف الدعاء وقولهم ولا نصبرن على ما أزيتمون، بعد الشوط الطويل ده من استضعاف اهل الايمان ودعوة سيدنا إبراهيم ورغبته وهمه في أن يدخل الناس جميعا في الدين، ثم تأتي هذه الآيات: كل من كان سببا في الصد عن سبيل الله هذا مصيره. وتأتي هذه الآيات أنت بتقرأ وأنت تنظر إلى هذه المشاهد. طيب تكملة المشهد: بعد ما دعوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. طيب ربنا هذا يقول إيه؟ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يعني دايما الكافر عنده أمل وحاسس أنه هو مش هيروح أبدا. يعني ما لكم من زوال دي على قولين: إنكار البعث أن إحنا مش هنبعث تاني، والقول التاني أن إحنا هنفضل في هذا الملك والعز أبدا الأبدين. يعني ده طبعا من استخفاف الشيطان بعقوله اللي هو غرتكم الأماني، ظننتم أن أنتم هتفضلوا طول عمركم كده إيه مكرمين ومعززين. وهذا من أكبر أسباب الضلال، أن ربنا سبحانه وتعالى يمد للكافر مد حتى إيه إذا أخذه لم يفلته. طيب ولذلك تجد الظن في قول في القرآن جه في ثلاث مرات. قول صاحب الجنة في سورة الكهف: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فهو عنده أمل في الإيه؟ في الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهول، مع إن هي نعمة من الله عز وجل. وكذلك ظن اليهود أن حصونهم ستمنعهم، وظنوا أنهم إيه مانعتهم حصونهم من الله، نسأل الله عز وجل أن يهد عليهم حصونهم وأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. فهذا من الظن الخاطئ أنه لن تمنعه حصونه من الله أبدا، مش هيقدر أنه يعني لو جاء أمر ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع فرارا. وكذلك وظن أهلها أنهم قادرون عليها. خلي بالك الظن جه في ثلاث مواضع. ظن أولا صاحب الجنة في نعمة من الله عز وجل بها عليها، وظن اليهود في حصن بنوه بأيديهم ثم يخربونه بأيديهم، ثم ظن أهل الدنيا، ودي من أخطر الأمور. أنا خلي بالك بقى عشان إحنا بنقع في دي كتير. وظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. ساعات الواحد كده لما يسرح في فيديوهات بقى الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي وإيلون موسك بقى والناس اللي توصلت إلى ما يعني تشخص الأبصار ولما فعلوا بقى، وتظن إن هم بقى إيه عملوا يعني ما لم يقدر عليه أحد، ويا جماعة إحنا وصلنا لمرحلة من التطور ما حصلتش. فهي دي بقى اللحظة اللي إحنا بنظن فيها ظن خاطئ، أنك تظن إن إحنا قادرون على هذه الأرض، إن إحنا خلاص بقى تمكننا من كل شيء وعندنا علم كل شيء وقادرين نعمل أي حاجة إحنا نفسنا فيها، فيعبد الإنسان نفسه وهواه من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. خلي بالك جدا من أن يعني تتبع هؤلاء، يعني ده من الباطل، كل ده باطل، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله هباء في لحظة يعني. طيب، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إحنا نتكلم دلوقتي عن مشهد الظالمين، يعتبرهم الله عز وجل عما كانوا يفعلون في هذه الدنيا، أنهم مروا بديار الظالمين وسكنوا فيها، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. طبعا هنا إيه الآية دي على قراءتين. القراءة الأولى وإن كان مكرهم لتزول بالفتح منه الجبال، والقراءة الثانية لتزول منه الجبال. فالقراءة الأولى على معنى أن مكر هؤلاء الكافرين لن تزول منه الجبال، وهم الصحابة. يعني خلي بالك احنا أغلبنا بنقرأ الآية بنظن أن المعنى إيه لتزول، يعني أوشكوا أن هم يزيلوا الصحابة. لا لا، الآية بتقول في هذا المعنى بالفتح لتزول، أن مكر هؤلاء القوم قد يزيل الجبال ولكنه لن يزيل الايه، لن يزيل اهل الايمان وهذا الوحي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه وسار على هديه. يبقى شوف تشبيه اهل الايمان بانهم اكثر ثباتا من الجبال، وان كان مكروم اي ولم يكن مكروم لتزول منه الجبال في هذا المعنى. والمعنى الثاني وان كان مكروم لتزول منه الجبال، اي انه من شدة مكرهم يعني أوشك أن يعني يزيل مكرهم ثبات أهل الإيمان، ولكن الله عز وجل ثبتهم فهم أيضا لم يزولوا. يبقى دول معنيين في الآية. ثم يقول الله عز وجل إيه بعد هذه الآية، يقول الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مرة تانية ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد فلا تحسبن، يبقى مرة ولا تحسبن ثم فلا تحسبن. يبقى انت لازم في فترات الاستضعاف حين تطول وحين يطول الظلم وحين يمتد الظلم يعني فترات طويلة، اياك ان انت تسيء الظن او اياك ان انت وساوس الشيطان تصيبك، فلابد ان تثبت نفسك بهذه الآيات. طب والوعد ايه بقى؟ طب خلي بالك هنا في الآية برضو في لقطة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مع أن الرسل هم اللي المفروض يثبتوا. لا، فلا تحسبن الله مخلف وعده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدم الوعد على الرسل، لأن الله عز وجل ما كان ليخلف الميعاد سبحانه وتعالى. خلي بالك من النقطة دي، أمر الله نافذ. فالرسل تخيل أن الرسل اللي هم أعظم مني ومنك كانوا يقتلون في سبيل الدعوة، يعني سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وكذلك سيدنا عيسى رفع وكذلك سيدنا موسى أوزي وصبر على الإيذاء، وأنبياء يعني سيدنا نوح ظل في قومه 950 سنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآيات يعني تقريبا 13 سنة في الدعوة، سيدنا نوح 950 سنة، ويعني قالوا إن هم هيرجموه وقالوا إن هم كانوا يهددوه. طب شوف صبر على هذا الإيذاء. ولذلك حين تأتي الآية يقول الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لابد أن تصبر على البلاء، وعد الله عز وجل سيأتي. طب وإيه هو الوعد ده بقى؟ الوعد ليس في الدنيا، ليس الوعد إيه يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم كانوا بيعملوا وبيبتلوا ويصبروا ولا ينتظرون نصرا، يعني منهم اللي توفي قبل الفتح سيدنا مصعب وسيدنا حمزة والصحابة الكبار أغلبهم مات قبل ما يفتح، قبل ما ينصر المسلمون، ومنهم اللي مات في الاستضعاف في مكة السيدة سمية وسيدنا ياسر، كل هؤلاء توفوا قبل الفتح وقبل حتى الهجرة، يعني ما كانش في حتى هجرة، واللي هجروا بعد كده برضو استضعفوا واللي خرجوا من أموالهم وديارهم ومع ذلك استمروا في البذل والعطاء والصبر. ليه؟ لأن جماعة أملهم مش متعلقة بالدنيا، ودي أهم نقطة نطلع بيها من الدرس النهاردة. ألا تعلق أمالك في الدنيا حتى لا تحبط. لا يعلق أماله على الدنيا. للأسف ربنا سبحانه يقول إيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به. اللي بيطمئن بخير الدنيا بينقلب على وجهه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية وألا نكون من هؤلاء. أنت تعلق أمالك بالله كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، لنا فيه أسوة حسنة. إن أنت لا تنتظر نصر، لا تنتظر تمكين، لا تنتظر، بل اعمل، اعمل لدين الله عز وجل، واصبر واحتسب، واعلم أن الابتلاءات هي علامة تمحيص ويعني استفاء من الله. طبعا نسأل الله عز وجل ألا يفتننا، ونسأل الله عز وجل ألا يبتلينا، نعوذ بالله من جهد البلاء. ولكن إذا بليت فاصبر، إذا بليت فاصبر. علينا في هذه الأيام بالذات بكثرة واستعينوا بالصبر والصلاة، كما سيدنا موسى قال لي: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. موضوع الصلاة من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها يعني من يسير في طريق الهداية. طيب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طبعا في هذا المشهد أيضا برزوا لله الواحد القهار في هذا اليوم. ربنا سبحانه يقول: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يعني خلاص بقى إيه، أنت في هذه الدنيا شفت ظلم كتير جدا، ويعني كانت يعني كتير من كل من تمكن وبغى وظلم كانت سبب في فتنة للمؤمنين: من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ولكن في هذا اليوم لا ظلم اليوم، خلاص المشهد ده الله عز وجل وحده هو ملك هذا اليوم الواحد القهار سبحانه وتعالى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طيب، المشهد ده لابد أن أنت تعد له، أنك تكون موحد وتعلم أن لا إله إلا الله. عشان كده في آخر السورة يقول الله عز وجل إيه بقى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. يبقى أول حاجة أن هذه الآيات التي تتحدث عن الظالمين ومصيرهم، هذه الآيات هي بلاغ للناس، هي لابد أن تكون يعني البلاغ هنا بمعنى على معنيين. المعنى الأول أنك تبلغ بها، لما تأتي هذه الآيات في قلبك وتكون على يقين أن هذا هو مصير الظالم، ستبلغ بهذه الآيات أن ينجيك الله عز وجل يومئذ. والمعنى الثاني أن هذا بلاغ للناس، أي أنك تبلغ بهذا المعنى الناس، وهذا بلاغ لك، يعني أن تبلغ نفسك يبلغك هذا القول، وكذلك تبلغ به الناس ولينذروا به، ولا أن يكون هذا نذارة للناس. طب شوف يعني سبحان الله، برضو من الأمور التي يقف مع المرء يعني في ختام هذه الآيات، أنك تتخيل أن هذه الصورة تتلى على أحد صناديق قريش في عز تمكينه، لما كان في قريش كده بقى ممكن وبيصطبع في المؤمنين، والآيات دي تأتي. طب الكلام ده جاي منين يعني؟ وفي النهاية يقال لهذا الصنبيد من صناديق قريش مثلا: أن أنت الآن رجعت للدنيا لتعلم أن لا إله إلا الله، هذا بلاغ للناس، قد بلغتك هذه الآيات ولينذروا به. طب أنت أصلا يعني الظالم ده أصلا ممكن دلوقتي وبيصطبع في المؤمنين، يتقالوا كده؟ يتقالوا هذا بلاغ للناس ولينذروا به؟ تخيل كده واحد يعني مع فارق التشبيه يعني، واحد ماسك واحد من موته بالضرب، فالتاني راح قايل له، يقول له: بص، والكلام ده نظارة ليك وبلاغ ليك ولتعلم. طب الكلام ده يأتي من واحد مستضعف؟ مستحيل. يعني طبعا يعني المشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام ويظن أنه كلامه صلى الله عليه وسلم وليس بكلامه صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن كلامه يكون كلام بشر، يستحيل أن يكون هذا الكلام إلا من عند الله سبحانه وتعالى العزيز الواحد القهار سبحانه وتعالى. وليعلموا أنما هو إله واحد، لأنك يعني لما بتقرأ هذه الآيات أنت لا تملك إلا أن تسلم إلى أن هذا كلام من عزيز حميد سبحانه وتعالى، أنه هو الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي يعني يملك السماوات والأرض ويملك هذا اليوم، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فيتحدث عن هذا اليوم وكأنك تراه مشهد قدامك حقيقي. طبعا ده يستحيل حد مستضعف يعني ينطق بهذا القول سبحان الله عن ذلك. وليتذكر أولي الألباب أي أولي العقول والنهى الذين يتدبرون في هذه الآيات هم الذين سينتفعون بها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وفي ختام هذه السورة العظيمة يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا بقمة الثبات واليقين أن وعد الله آت مهما تأخر ومهما طال الظلم ومهما طال الظلام فلا بد من طلوع الفجر. أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.